الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام: باب الذكر أقيم الصلاة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وهذا الحديث يدل على استحباب الذكر بعد المكتوبة والذكر بعد انقضاء الصلاة المكتوبة سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهدي من هديه. والله يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. في شأن الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن الليل فسبحوا أدبار السجود. وهذا الذكر بعد الصلاة، هذا هو الذكر بعد الصلاة. قال عن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر. وفيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين رفع الصوت بالذكر حين الانصراف من المكتوبة. وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، فأكثر الأئمة لا يستحبون ذلك ويرون خفض الصوت بالذكر في هذا الموطن وفي غيره. إلا ما استثني كالتلبية، بقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك، أي مخافتة، فأمر الله عز وجل أن يذكر بالصوت المنخفض. والنبي عليه الصلاة والسلام أصحاب أربعوا على أنفسكم حين رفعوا صوتهم، قالوا: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون لا أصم ولا غائبا. إلى هذا ذهب أكثر الأئمة. وهنالك نصوص للإمام أحمد رحمه الله تدل على استحباب ذلك في هذا الموضع، كما دل على ذلك هذا الحديث، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذ العلامة ابن القيم رحمه الله تمسكا بهذا الحديث، وهو صريح في ذلك أو ظاهر في ذلك، الحديث ظاهر في ذلك، وإن كان هناك من أهل العلم من سلك في مسلك التأويل كالإمام الشافعي رحمه الله فحمله على معنى التعليل، حمله على معنى التعليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالذكر من باب التعليل. والجهر بما يخافت به من باب التعليم مما جاء في السنة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالآية والآيتين في الصلاة السرية من باب التعليم. وهكذا جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح من باب التعليم، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من باب التعليم. فتأول الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث على هذا المعنى، وهذا ليس حب الجهر على سبيل الدوام، وإنما يفعل ذلك الإمام من باب التعليم فترة من الفترات، لأنه من السنن المستمرة. وهذا القول فيه نظر، لأن ظاهر الحديث أن هذا الأمر حصل من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة الكرام، ولو كان من قبيل التعليم لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وحده، لفعله النبي صلى الله عليه وحده. فلما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وحده وفعل ذلك من معه من المأمومين، دل ذلك على أن هذا الرفع لم يكن من قبيل التعليم، وفي حديث عبد الله بن الزبير في صحيح الإمام مسلم أنه رضي الله عنه كان إذا سلم من كل صلاة مكتوبة رفع صوته وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، نعم، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال رضي الله عنه: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهل بها في دبر كل صلاة، يهل بها في دبر كل صلاة، ومعنى يهل أن يرفع صوته، والإهلاب رفع الصوت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته في دبر كل صلاة بهذا الذكر. لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم، لا 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 إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهل بهذه الكلمات في دبر كل صلاة، أي يرفع صوته. ففي هذا المعنى رفع الصوت بالذكر. وهنا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعلم انصراف الناس، بهذا الذكر، فكان لا يسمع سلام النبي عليه الصلاة والسلام لبعده، ويعرف صلاة الناس بجهلهم بهذا الذكر، بجهلهم بالذكر، برفع صوتهم بالذكر يعرف انقضاء الصلاة ولا يسمع سلام النبي عليه الصلاة والسلام لبعده. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مبلغا، هذا ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مبلغا لصوته. واتخاذ المبلغ من غير حاجة تدعو إلى ذلك من البدع والمحدثات، ولم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلا في موضعين على نزاع بين أهل العلم في المراد بذلك، حين سقط من على فرسه وصلى جالسا وكان يبلغ الصديق رضي الله عنه التكبير، وهكذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان المبلغ لتكبير النبي عليه الصلاة والسلام هو الصديق، على أن الإمام أحمد رحمه الله حمل ذلك على غير هذا المعنى، وهو أن الصديق كان مؤتما بالنبي عليه الصلاة والسلام وإماما للناس، أن الصديق كان مؤتما بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان إماما للناس، فرفع صوته ما هم من التبليغ، وإن من باب رفع الصوت رفع الإمام صوته بالتكبير. وشبه بذلك إمامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وإمامة النبي عليه الصلاة والسلام للناس، فكان جبريل هو إمام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مؤتم بجبريل، وهو في نفس الوقت إماما في نفس الوقت كان إماما للناس. فحمل الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث على هذا المعنى، وهو على معنى اتخاذ المبلغ. وقد تنازع العلماء في اتخاذ المبلغ عند دعاء الحاجة، هل يشرع ولا ما يشرع، حتى في هذا الموضع مما تنازع فيه العلماء إذا دعت الحاجة إلى ذلك هل يشرع أو لا يشرع. والقول بالمشروعية لو حظني النظر، وعلى كل التوسع في هذا مما لا ينبغي، ومكبرات الصوت في هذه الأزمان يحصل بها المقصود زيادة، لكن قد يحتاج لذلك إذا انطفأت واتسع الناس، قد يحتاج إلى ذلك وهي محل اجتهاد، عند الحاجة محل اجتهاد، أما إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك فهي من البدع ومن محدثات الأمور. قال: وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. الحديث الأول فيه ذكر الذكر، أن رفع الصوت في الذكر اللفظ الأول، وهنا فيه ذكر التكبير. وهنا احتمالان: الاحتمال الأول إبقاء الحديث على عمومه واستحباب رفع الصوت بالذكر مطلقا، ويحمل اللفظ الأول على معناه العام، والاحتمال الآخر أن يراد بالذكر التكبير، أن يراد بالذكر التكبير. وقول إلا بالتكبير هذه الكلمة مفسرة للذكر في اللفظ الأول، وهذا احتمال واردان. وهناك من أهل العلم من حمل التكبير في هذا الحديث على التكبير الذي يضم إليه التسبيح والتحميد، وأنه يبتدأ بالتكبير قبل التسبيح والتحميد. وذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، أو استظهر هذا المعنى، وهذا فيه شيء من النظر، فقد جاء عند أبي شيبة والبيهقي في المعرفة بإسناد صحيح عن يحيى بن سعيد أنه قال للقاسم: أخبرني رجل من أهل اليمن أنهم كانوا يكبرون، أنهم كانوا إذا سلموا مع الإمام كبروا ثلاثا أو هللوا. فقال القاسم: والله إن كان ابن الزبير ليصنع ذلك، إن كان ابن الزبير ليصنع ذلك، أي عبد الله بن الزبير، وفيه التكبير ثلاثا. وابن الزبير الصحابي رضي الله عنه، وإنما يفعل ما كان يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ابن الزبير رضي الله عنه إنما يفعل ما كان يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلو يضع أن المراد بالتكبير هو ما كان يفعله ابن الزبير، والتكبير ثلاثا، وليس المراد بذلك التكبير المضموم إليه التسبيح والتحميد، فإن ذلك يصل إلى 33. هذا الذي يظهر في التكبير المراد من هذا الحديث. نقبل هذا الموضع